الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 96 و100. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما قدمت وأخر.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله أتى بهذين الحديثين وترجم عليهما باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، لبيان مشروعية هذا الدعاء وأنه مشروع في كل وقت في الصلاة وخارجها. وقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت يجمع جميع ما ذكر من الدعاء، لأنه لا يخلو من أحد أمرين، إما متقدم وإما متأخر. حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء مطلق عام، في الصلاة بالخارج، رب اغفر لي خطيئتي، جمع خطيئة وهي الذنوب، واللفظ الآخر خطئي، رب اغفر لي خطيئتي، جمع خطيئة وهي الذنوب. في الآية الأخرى رب اغفر لي خطئي وهو ضد العمد، وجهلي، الجهل ضد العلم، وإسرافي في أمري، الإسراف مجاوزة الحد. قال وكل ذلك عندي، هذا اعتراف وإقرار من العبد بذنبه، والإقرار والاعتراف من الوسيلة، من وسائل قبول الدعاء. حاجة الإنسان، كل إنسان يعترف بحاجته وفقره إلى ربه وعبوديته له، كما في الحديث الذي هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا من وسيلة قبول الدعاء. وكما قال الله تعالى عن موسى أن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اعتراف بفقره، اعتراف بفقره إلى ربه وحاجته إليه، واعتراف بذنبه، هذا من وسيلة من وسائل قبول الدعاء. اللهم اغفر لي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري كله، وما أنت أعلم به مني، تفويض لله عز وجل، وهذا فيه تعميم للذنوب، وما أنت أعلم به مني، سواء علمت أو لم أعلم. وهذا يدل على شمول هذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطاياي، خطاياي جمع خطيئة من خطيئتي، خطيئة جنس، خطاياي جمع خطيئة، والخطيئة مفرد، اللهم اغفر لي خطاياي جمع خطيئة، والخطايا هي الذنوب، والخطيئة هي الذنب، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي، وعمدي ضد الخطأ. فهي سؤال الرب سبحانه وتعالى، سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب المتعمدة وغير المتعمدة، العمد وغير العمد. اللهم اغفر لي خطايا وعمدي وجهلي وجدي ضد الهزل، يعني ما أعمله جادا، وله الأخر في الحديث الذي يأتي بالي هزلي وجدي، الجد ما يعمله إنسان جادا قاصدا، والهزل ما يعمله هازلا غير جاد. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي ضد العلم ما أعلمه ما أعمله عن جهل، وجدي ما أعمله جادا قاصدا، وكل ذلك عندي. ثم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا عام، وما أسررت وما أعلنت، هذا التعميم يشمل جميع ما ذكر من الدعاء، لأن الدعاء لا يخلو إما متقدم ومتأخر، إما سرا وإما علنا، أنت المقدم وأنت المؤخر. في توسل باسمين من أسماء الله عز وجل، المقدم والمؤخر من أسماء الله، أنت المقدم والمؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهما على الله عز وجل، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، كقوله تعالى أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالأول والآخر والآخر من أسماء الله، والمقدم والمؤخر من أسماء الله، وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء عظيم فيه توسل العبد باعترافه بخطأه واعترافه بذنبه وجهله، واعترافه بأن ذلك عنده، وتوسله باسمه المقدم المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. والحديث الثاني كذلك حديث ابن موسى الأشعري من طريق آخر، أنه كان يدعو بها اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، هذا في ذلك الهزل مقابل الجد، الجد ما يعمله جادا، والهزل ما يعمله هازلا، وخطئي وعمدي ما أفعله مخطئا وما أفعله متعمدا، وكل ذلك عندي، هذا في توسل العبد في هذا إلى الله بالاعتراف بخطأه والاعتراف بحاجته إلى ربه عز وجل والاعتراف بأن اعتراف العبد بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فهو دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يأتي في كل وقت في الصلاة وفي خارجها. وأنه كان يدعو بهذا الدعاء بحث الحافظ محل هذا الدعاء أنه ذكر أنه جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقوله في صلاة الليل قال في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر الصلاة هل يكون هل كان يقول قبل السلام أو بعده؟ وعلى كل حال هذا مشروع وفي صلاة الليل وفي آخر الصلاة وفي خارج الصلاة أيضا. جاء في رواية ابن حبان كان إذا فرغ من الصلاة وسلم. وعلى كل حال فهو مشروع في كل وقت دعاء عظيم في الصلاة وخارجها في صلاة الليل في صلاة الفريضة في آخر التشهد بعد السلام بعد الإتيان بالأذكار في كل وقت في البيت وفي خارج البيت في السفر وفي الحضر هو دعاء عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة يقول لا تعبد الله عز وجل. قال بعضهم قال وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون. قال لا شك أخبر الله في القرآن كل نبي قال رب اغفر لي وقال الله لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تقع الصغائر لكن الكبائر والشرك معصوم منها معصومون منها عليهم الصلاة والسلام. وهل يقول هذا القائل اللهم اغفر لجميع المسلمين؟ ذكر الكرماني تبع المغطي أن هذا محال لأن صاحب الكبير قد يدخل النار ودخول النار ينافي الغفران. لا شك أنه لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر كما دلت الأحاديث. قال بعضهم أنه لا مانع لأن الممنوع على إخراج الشفاعة والإخراج بالشفاعة ثابت في الأحاديث وبعفو الرب سبحانه وتعالى. نعم.
باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها.
نعم هذا الترجمة في الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة يعني التي يرجع فيها إجابة الدعاء. ذكر في حديث أبي هريرة قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا لا أعطاه إياه إلا أعطاه وقال بيده يعني يقللها يزهدها. الحديث يدل على أن في يوم الجمعة ساعة ترجع فيها الإجابة فينبغي المسلم أن يتحراها. ولم تحدد هذه الساعة في نص والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يجتهد العباد في الدعاء في هذا اليوم فتعظم أجورهم وأكثر ثوابهم ذكر الحافظ في هذه الساعة في كتاب الصلاة في يوم الجمعة 40 قولا في تحديدها، 40 قول لأهل العلم في تحديد هذه الساعة، لكن أرجحها قولا. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة سبحان الصعود على المنبر حتى تقضى الصلاة. وقد يقال كيف متى يكون الدعاء والخطيب يجب الاستماع لخطبته؟ فيقال هناك أوقات بين الخطبتين بعد الانتهاء من الخطبة في الصلاة في السجود وفي آخر التشهد، والساعة الثانية آخر ساعة يوم الجمعة. ولكن يشكل على آخر ساعة يوم الجمعة قوله هو قائم يصلي، وبعد العصر يوم الجمعة ليس وقت الصلاة لكن وقت نهي. أجيب بأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، المنتظر للصلاة في حكم المصلي، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. ولهذا نهي من ينتظر الصلاة يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة يحكم المصلي، فمن انتظر الصلاة فهو صلي، فإذا استقبل القبلة ودعا ومتوضأ وينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. وقوله وقال بيده يقللها في إطلاق القول على الفعل، قال بيده إطلاق القول على الفعل. والمراد بالساعة الجزء من الزمن، الجزء من الزمن، وليس المراد الساعة المعروفة الآن وهي 60 دقيقة، المراد الجزء من الزمن، قد يكون أطول من الساعة وقد يكون أقل. إذا جاءت الساعة في عرف الشارع فالمراد به جزء من الزمن، ومنه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة في القتال فيها وقال إنما أحلت في ساعة من النهار، وجاء في تفسير هذه الساعة أنها من الضحى إلى العصر، سمها ساعة أحلت في ساعة من النهار. وكذلك الساعات في يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه الساعات الخمس أجزاء من الزمن، قد تزيد على الساعة وقد تنقص، هي ساعات طويلة في أيام الصيف من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، والخطيب يدخل في الساعة السادسة، وهي في أيام الشتاء قصيرة، ساعات خمس ساعات تكون قصيرة في أيام الشتاء وتكون طويلة في أيام الصيف. في أيام الصيف قد تكون خمس ساعات من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون الساعة أطول من الساعة المعروفة، قد تكون ساعة ربع أو ساعة نص. وفي الشتاء قد تكون أقل من الساعة الزمنية المعروفة. في مشروعية الدعاء في ساعة الجمعة، وتحريها، وأنها من أسباب قبول الدعاء، ينبغي المسلم أن يتحراها. نعم، يقول يسأل الله خيرا إلا أعطاه، أما إذا سأل باسم وقطيعة رحم فهذا ممنوع، كما في أدلة النصوص الأخرى يضم بعضها إلى بعض، جاء استثناء هذا ما لم يسأل باسم وقطيعة رحم، ما لم يعتدي. نعم،
سمعت الشيخ في إثبات كيفية وضع النبي صلى الله عليه وسلم قول القائم قائم يصلي
وهو قائم يصلي، نعم،
لا يدل على أن هذا صفة أو كيفية،
هذا استشكل هذا بعض العلماء وأجابوا بأن منتظر الصلاة هو في صلاة، يعني هو يصلي وهو قائم يصلي، يعني وصف للحالة. حتى يصلي وهو يصلي، إذا كان الإنسان بعد العصر ما في صلاة، لكن سماه صلي لأنه في منتظر للصلاة وهو في حكم يصلي. نعم نعم إيه إيه الصلاة يعني الصلاة اللغوية بمعنى هو يصلي، لا بس لما جاء فهو قائم، وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، ولأن الشارع إنما يتكلم في الشرع نسمى الصلاة اللغوية. نعم
الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟
قالت أولم تسمعي؟
قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.
ما يستجاب فيها بيان أنه يستجاب للمظلوم ولا يستجاب للظالم في الدعاء، فالظالم إذا دعا على من ظلمه فلا يستجاب له، والمظلوم يستجاب له. ذكر في حديث عائشة أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك السلام عليك، يدغمون يوهمون أنهم يقول السلام وهم يحذف اللام. السلام عليك خبر بمعنى الدعاء، والمعنى أنه يدعو عليه، يدعو عليه بالسلام وهو الموت، هذا خبر في معنى الدعاء، وإن لم يكن دعاء إلا أنه خبر معنى الدعاء، كأنه يقول يدعو عليه بالموت. فيقول النبي وعليكم، فيه أنه يرد السلام على أهل الكتاب بقول وعليكم في الواو، وفيه الرد على من قال يرد السلام بقوله عليكم، وأن الواو وهم من بعض الرواة، ليس بالصحيح، ليست وهما الواو، فيه أنه يرد قوله وعليكم، ومن قال أنه يرد عليكم بدون الواو وأن الواو وهم فليس بالصحيح، فيه أن يرد على أهل، وكذلك غير أهل الكتاب إذا سلم غير المسلم يقال وعليكم، ترد عليهم تحيتهم. وفيه أن قول وعليكم ما يلزم منهم المشاركة، ما يلزم نحن نشاركهم في تحيتكم، فترد التحية على المسلم ولا يلزم ذلك المشاركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يسلك وسلك الرفق، إذا كانت المصلحة في ذلك، ولا يبغي أن يسلك مسلك العنف إذا كان الرفق يؤدي المقصود، فالرفق هنا يؤدي المقصود بدون حاجة إلى العنف. عائشة تحمست وغضبت وقالت لأنها تأملت من وراء الحجاب تسمعهم، تأملت سمعت فقالت والسلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وفي عدم الدعاء على الكافر المسالم، لأن اليهود موادعون للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الصلح، ويؤيد ما سبق من أن الداعي إذا كان ظالما لا يستجاب له قول الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. وفيه حسن المعاملة والرفق ما أمكن حتى مع غير المسلم إذا لم يكن حربيا، وأن هذه المعاملة من أسباب دعوتهم وقبولهم الإسلام. نعم.
باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا قال الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تمينه تمين الملائكة
تأمينه
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا قول آمين، باب التأمين أي قول آمين عقب الدعاء، والمراد هنا التأمين في بعد الدعاء في الفاتحة في الصلاة، الصلاة الجهرية. ذكر في حديث أبي هريرة إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا إذا أمن القارئ، والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ عام من ذلك، لكن في الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا فتحيد أنه في الصلاة، ويحتمل هنا العموم حتى في خارج الصلاة إذا أمن أمن، لكن الرواية الأخرى تدل على أنه في الصلاة إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن تؤمن فمن وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث دليل على أن التأمين بعد تأمين القارئ من أسباب مغفرة الذنوب، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، لمن اجتنب الكبائر. أما إذا أمن بعد تأمين وهو مرتكب الكبائر فلا بد له من توبة، هذا مقيد باجتناب الكبائر كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر وتنهوا عنه. فإذا أمن القارئ وأمن وكان مجتنبا للكبائر مؤديا للفرائض كان هذا من أسباب مغفرة ذنوبه. ورد في فضل التأمين أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجه وصحبه الخزيمة. في ابن عباس ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. في حديث أخرجه الحاكم كما ذكر الحافظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. ولي أبي داود من حديث أبي زهير النميري قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد ألح في الدعاء فقال أوجب إن ختم، يعني إن ختم في الدعاء، فقال بأي شيء؟ فقالوا بأي شيء؟ قال بآمين. فأتاه الرجل فقال يا فلان اختم بآمين وأبشر. كان أبو زهير يقول آمين مثل الطابع على الصحيفة. نعم.
هذا عفى الله عنك لا يجتمع ملأ فيه فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم،
نعم.
هل هذا يوافق عفى الله عنك الدعاء الجماعي؟
لا ما يلزم، ما يلزم يدعو بعضهم ويؤمن بعض، البعض يصح على الواحد. نعم.
صلح. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وقال عمرو حدثنا عبد الله
قال عمرو في واو عندك
قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن الربيع بن خثيم مثله. فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت له ممن سمعته؟
فقلت في له عندك
طبعا.
فقلت له عندك له قلت
فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله. وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زايدة. قال اليونيني قلت وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمرو.
هذا الترجمة في فضل التحليل والكتاب كتاب الدعوات. وأدخل المؤلف رحمه الله التحليل والتسبيح والذكر في كتاب الدعوات لأن الذاكر والعابد داع وسائل في المعنى لأنه يطلب الثواب من الله. فالذكر دعاء في المعنى، المصلي والصائم يطلب الثواب ويطلب الأجر، فهو داع بلسان الحال. أما الذي يقول ربي اغفر لي وارحمني هذا داع بلسان المقال. ولهذا أدخل التحليل في كتاب الدعوات. ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ووحت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من هذا فهو عظيم. 100 حسنة تمحى 100 سيئة كان في يوم في حرزا من الشيطان وعدل عشر رقاب ولا يأتي أحد أفضل منه إلا من عمل أكثر وله وحده ولا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. هكذا في أكثر الروايات. وورد في بعضها زيادة يحيي ويميت وفي أخرى زيادة وبيده الخير وكانت عادلة عشر رقاب. العدل كما قال الفراء بفتح ما عدل بالشيء من غير جنسه وبالكسر المثل كان سبعة عدل عشر قاض. عدل بمعنى مثل، وعدل ما عدل بالشيء من هذه الجلسة. قوله كان كمن اعتق، في الحديث الذي بعده حديث عمرو بن ميمون أثر، هذا عمرو بن ميمون هذا تابعي، تابعي قال من قال عشرا كان كمن اعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال هذا استنباط، قال هو استنباطا من الحديث، من حديث أبي هريرة السابق، فإنه إذا كانت المئة عدل عشر رقاب كانت العشر تعدل رقبة، استنباط. إذا كانت المئة تعدل عشر رقاب تكون العشر تعدل رقبة. لكن ورد حديث في صحيح مسلم أفضل من ذلك، وهو أن من قال هذا الذكر عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. قوله قال عمرو حدثنا عبد الله بن عبد السفر، صابه عمر، صابه عمر كما ذكر البخاري في، كما ذكر في آخر، قال أبو عبد الله هو الصحيح قول عمرو. قال عمر حدثنا عبد الله بن عبد السفر، قال البخاري في آخره والصواب عمرو، قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو. قال حافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وابن أبي زيد. قال اليونيني أحد رواة البخاري قلت على الصواب، ذكر أبو عبد الله البخاري في الأصل. فكن قال عمرو صوابه عمر كما ذكر البخاري، وكما صوابه الحافظ أبو ذر الهروي قال عمر. جاء في فضل التهليلات عشر بعد المغرب وبعد العشاء فضل، إن من قالها في دور صلاة الفجر قبل أن يتكلم، لكن في سنة بعض الشيء. لكن إذا قال حسن نعم
الأصح في من قال عشرا عتفا
عشر واحد
واحدا،
هذا استنبط عمرو. لكن في صحيح مسلم من قال عشر كان كما اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل،
رواية
في صحيح مسلم
مرفوعا.
نعم في صحيح مسلم فمن قال لا إله إلا الله عشر مرات كان كما اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، هذا أكثر من استنباط عمرو بن ميمون. نعم. قالوا حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، قال له مسندي ضم الميم وكسر النون، هو قال المسندي عبد الله بن عمرو هو أبو عامر العقدي. نعم.
باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده.
باب فضل التسبيح. وادخل التسبيح كما سبق في كلام الدعوات يعني تسبيح ذكر، والذاكر داعي في المعنى. ذكر حديث ابي هريره من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. واخرج ابو داود بسند جيد هذا الحديث بلفظ سبحان الله العظيم وبحمده بزياده العظيم سبحان الله وبحمده. وفيه فضل هذا الذكر سبحان الله وبحمده، وأنه من أسباب المغفرة، لكن هذا التكفير الخطايا له شرطان. الشرط الأول اجتناب الكبائر يعني يؤدي الفرائض ويترك المحرمات، والثاني عدم الإصرار على الصغائر. قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا اجتناب الكبائر يؤدي الفرائض وترك المحرمات ولم يصروا على الصغائر حصل هذا الثواب. حديث الثاني حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، في فضل هاتين الكلمتين. وهذا الحديث آخر حديث في الجامع الصحيح أتابه المؤلف، لكن بتقديم الجملة الثانية على الأولى. قال في آخر حديث في الجامع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قدم الجملة الثانية على الجملة. والتسبيح معناه تزيه الله عن النقائص عما لا يليق به من النقائص، تزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. ومن النقص وأعظم النقص ما ينسبه المشركون إليه من الصاحب أو الولد، فالله منزه عن ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، منزه عن الشريك والولد والصاحبة وجميع النقائص. والتسبيح يأتي ويراد به الذكر، ويأتي ويطلق على النافلة سمى تسبيح. قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، لأن لو كنت مصليا صلاة السبحة. يطلق التسبيح ومن صلاة التسابيح يراد بها النافلة، ويطلق ويراد به الذكر. صلاة التسبيح سميت بذلك لكثرة التسبيح فيها، نسبح في القيام 15 تسبيحة، في الركوع 15، في السجود 15، لكنها لا صارت التسبيح لا تصح. سبحان الله سبحان اسم منصوب على الواقع وموقع المصدر لفعل محذوف، تقديره سبحت الله سبحانا، تسبحت الله تسبيحا، سبحت الله سبحانا وتسبيحا. وقوله ثم قال سبحان الله وبحمده يوم 100 مرة ينبغي أن يكون يعني متوالي، يعني ما قالها متواليا غير مفرقا، كما ذكر ذلك النووي في أول النهار وفي أول الليل سبحان الله وبحمده متوالي، ليس هو أن يقول يسبح تسبيحة ثم يتوقف أو يسبح عشر ثم يتوقف، المراد يكون متوالي. والذكر أفضل، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر، أفضل الذكر كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتسبيح والتحميد والتهليل من أفضل الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. هذا فضل عظيم، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر لما فيها من إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي إلهية ما سواه. والتسبيح تنزيه، تنزيه لله عما لا يليق به. نعم
صلى
نعم 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 مشروع. وإذا زاد خير، إذا زاد قال 200 أو 300 أو 1000 حسب. نعم.
باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فيسألوني
فما يسألوني؟
قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقول لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفع ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن هذه الترجمة لفضل ذكر الله، وكما سبق أن دخل الذكر في الدعاء لأن الذاكر داع في المعنى. باب فضل ذكر الله يعني أي بالإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها. باب فضل ذكر الله عز وجل يعني بالإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فيها مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر حديث أبي موسى مثل الذي يذكر ربه هو الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ينبغي المسلم أن يكون ذاكرا لله حتى لا يكون ميتا، فالغافل ميت والذاكر حي. ثم ذكر حديث أبي هريرة في أن الله ملائكة يطوفون في الطرق والأسواق يلتمسون الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم يحفونه بأجنحتهم إلى السماء ويسألهم ربهم عز وجل تنويها بهم، وهو سبحانه أعلم للتنويه على السؤال للتنويه بهم والاحتفاء بهم. وفيه أن الذكر من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب دخول الجنة، من أسباب النجاة من النار. وفيه أن من جاء وجلس مع الذاكرين وليس منهم تشمله الرحمة والمغفرة، هذا فضل عظيم. ولهذا يقول رب عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإذا جاء للذاكرين شخص ليس منهم وهو مذنب ولكنه دخل معهم وجلس معهم شرعت في المغفرة. وإذا كان هذا وهذا في أهل الذكر الذي يذكرون يسبحون ويكبرون ويمجدون سبحان الله الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعظمون الله وينزهونه, هذا في أهل الذكر ليذكرون الله. وإذا كان هذا في أهل الذكر ومجالس الذكر فمجالس العلم التي يقرأ فيها كلام الله وكلام رسوله أولى بهذا الخير وأفضل وأعظم. الحلقات العلمية يرجى أن تكون منها خلافا لما رآها الحافظ أنه لا تشمل الحلقات العلمية لا يشملها, بل هي هذا أعظم الذكر العلم تعلم العلم وتعليمه يذكر قول الله وقول رسوله وما شرعه الله بين الحلال والحرام, هذا أعظم وأفضل. إذا كان هذا في الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهي الباقية الصالحات ويكثر منها, فالذي يتعلم العلم مقدم لأن تعلم العلم وتعلمه النفع متعدي والذاك النفع قاصر على نفسه, والقاعدة أن ما كان نفع متعدي مقدم على النفع القاصر. ويلتحق بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله استغفر الله حسبي الله ونعم الوكيل, والذكر يكون باللسان ويكون أيضا بالفعل ويكون بالقلب, أعظم ذلك ذكر القلب. وجاءت أحاديث كثيرة في فضل الذكر, قد أمر الله تعالى بالانتهاء من صلاة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, في الذهاب إلى الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله. من الحديث في فضل صلاة الليل أن يعقد الشيطان على قافية ثلاثة عقد فإن قام فذكر الله انحلت عقده, حديث مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. والحديث في هذا كثيرة, وقد جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم حديث أبي الدرداء مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, قالوا بلى قال ذكر الله. فهذا الحديث في أن ذكر الله مقدم على الأعمال وأنه خير الأعمال, خير الأعمال ذكر الله وخير من إنفاق الذهب وخير من إنفاق الفضة وخير من الجهاد, تلقوا عدوكم فيضربوا عنقهم ويضربوا عنقهم. ورد في ظل المجاهد أنه كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر, فما الجمع بين الحديث؟ يعني هذا الحديث فيه أن الذكر مقدم على الجهاد, والجهاد ورد أنه ذروة سلام الإسلام وأنه لا يعدل الإيمان بالله ورسوله جهاد شيء, وهي التجارة الرابحة الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنات. فكيف يكون الذكر مقدم على الجهاد؟ والجواب هون أشار الحافظ أشار إلى هذا, لكن أصبح من الأوضح ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله أن الذكر مقدم على الجهاد إذا كان مع الغفلة، مع الغفلة عن الذكر، فإذا كان الجهاد في غفلة قدم الذكر عليه. قوله خير من أن تطوا على ودوكم تضربوا أعناقهم وضربوا أعناقهم، أي مع الغفلة عن الذكر. أما المجاهد الذاكر فهو أفضل، فتكون مراتب ثلاثة: جهاد مع ذكر هذا أفضل، والثاني ذكر بلا جهاد. جهاد مع الذكر هذا أفضل المراتب، والمرتبة الثانية ذكر بلا جهاد، هذا مقدم عليه الجهاد، والثاني جهاد بلا ذكر. ذكر هذا المقيم رحمه الله في شرح سنن أبي داود أن هذا قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ قال: ذكر الله، إن ذكر الله مع الغفلة، ذكر الله عز وجل مقدم على الجهاد مع الغفلة. خير من انفاق، خير من انفاق الذهب والفضة مع الغفلة، وخير من انفاق، وخير من الجهاد مع الغفلة. ولهذا ذكر الحافظ القرطبي يقول: الجمع، والله أعلم، أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع في ذكر اللسان والقلب للتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية الجهاد هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي أنه: ما من عمل صالح إلا وذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. ويشير إلى ذلك حديث: نية المؤمن أبلغ من عمله. نعم. وهذه الملائكة الذين يتبعون الذكر إن الله ملائكة، لأنه زائدون على الحفظة وغيرهم، مشكلة الحفظة والكتبة، هذا ملائكة مرتبون على الخلائق. أما هؤلاء فهم وظيفتهم تتبع حلق الذكر. جاء في الحديث الآخر: ملائكة فضلاء. نعم.
باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل قال
حدثنا ذكر هنا، قال يؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر أنها تشمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله، وعلى الدعاء بخير الدنيا والآخرة. قال: وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاستماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة فحسب. وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يسمى، ما يدخل تحت مسمى ذكر الله، هذا ليس بجيد. فالمجالس العلم مقدمة أفضل. في هذا الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين، فضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في فيما تفضل الله عليهم ويكرمهم به، في محبة الملائكة بني آدم واعتناءهم بهم، لأن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والعناية بشرف منزلته. في هذا الحديث استنبط الحافظ أنه في بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في دار الدنيا، هذا بعض الصوفية يزعم أنه يرى الله وأنه في كل خضرة يقول الله، هذا هو ملاحدة. في صحيح مسلم: أعلم أنكم لم تروا ربكم حتى تموت. في جواز القسم في الأمر المحقق للتأكيد، وهي أن الجنة اشتملت على أنواع الخير، والنار اشتملت على أنواع المكروهات. نعم.
باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعونا صم ولا غائبا، ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الترجمة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي من الذكر، لأن ذاك داعي في المعنى، ولهذا دخل في كتاب الدعوات. وفي هذا الحديث فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة، لأن معناها عظيم، يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على فعل شيء إلا بالله ومعونته. ولهذا صار في هذه المثابة كنز من كنوز الجنة. وفيه أن الله يسمع كلام عباده وأنه منزه عن الصمم في ذات السمع والبصر، وفيه أن الله حاضر وليس بغائب، وفيه إثبات القرب لله من الداعين، يقول في الحديث إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في الحديث الآخر. وفيه مشروعية الذكر المسافر إذا علا فإنه يكبر، وإذا هبط فإنه يسبح. نعم.
باب لله مئة اسم غير واحدة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
نعم. كذلك هذه الترجمة فيها أسماء الله، وأسماء الله من الذكر. الله تعالى أمر عباده بأن يتوسلوا، بأن يدعوه بأسمائه، فلما كان اسم الله وسيلة إلى الدعاء أدخلها في باب الدعاء. وجه المناسبة أن الأسماء اسماء الله وسيلة للدعاء. باب الله تعالى 100 اسم غير واحدة، لعل التأنيث باعتبار الكلمة 100 اسم، التأنيث باعتبار الكلمة. وهذا الحديث ليس مراده حصر أسماء الله في 99، فالأسماء الله كثيرة، حتى قيل أن لله 1000 اسم، ولكن المراد أن لله 99 اسما موصوفة بهذا الوصف. المعنى لله 99 اسما موصوفة بأنه لا يحفظها أحد مع التدبر والعمل إلا دخل الجنة. إن لله 99 اسما موصوفة بأنه لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وله سبحانه أسماء أخرى كثيرة، كما في حديث ابن مسعود في الدعاء اللهم نسألك أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء الله كثيرة. اختلف في المراد بالحفظ، حفظها يحفظها لا يحفظ أحد، يعني مع التدبر، في اللفظ الآخر من أحصاها لله 99 فمن أحصاها دخل الجنة. قيل إحصاؤه حفظها مع تدبر والعمل والعمل بما يمكن العمل به منها. ولم تحدد هذه 99 أخفاها الله تعالى ليطلبها ليتحراها العبد ويطلبها من الكتاب والسنة فيكثر أجره وثوابه في طلبها وحرصه عليها، كما أخيت ليلة القدر وكما أخيت ساعة الجمعة. وأما سرد الأسماء 99 كما جاء في بعض في رواية الترمذي فمعروف عند العلماء أن سردها ليس مرفوعا وإنما هو مدرج بعض الرواة كما ذكر الحافظ في البلوغ. واستدل بقولهم إن الله 99 أسماء 100 إلا واحدة، 100 غير واحدة، استدل به على صحة استثناء القليل من الكثير، استثناء القليل من الكثير. تقول لك عندي 10 إلا 4 لا بأس تستثني القليل من الكثير، أبقيت 6 واستثنيت 4 هذا متفق عليه. استثناء القليل هنا 99 100 إلا واحد، استثناء واحد من 100 استدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهذا متفق عليه. وبعضهم استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل، والصحيح جواز الاستثناء الكثير من القليل حتى مثل قوله له علي 1000 إلا 999 نقول له علي 1000 إلا 999 فلا يلزمه إلا واحد. ومثله لو قال لزوجته أنت طالق 3 إلا 2 لم يلزمه إلا واحدة وإن كان هذا مستهجن. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والحافظ أطال في هذا نقل كلام في هذا نعم. وإحصاؤه حفظها وتدبرها وتأملها والعمل بما يمكن العمل به منها نعم.
باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا
نقف على هذا عشان الوقت هذا هو الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على ربه قال أنت المقدم وأنت المؤخر. نعم. ما يدري لكن يحرص على التأمين لا حتى يوفر. إذا حرص على التأمين ما لا بد أن يوفر. نعم.
يقول السائل مروان من الإمارات ما حكم الحلف بحياة الله؟
حياة الله صفة وصفاته لا بأس، وحياة الله وكلام الله وحلف بأسماء الله وصفاته نعم لا بأس. حلف بالله الحلف بحياة الله حلف بالله نعم.
يقول السائل من الجزائر يقول أحد شراح حديث الشفاعة وفي حديث دليل واضح على أن هناك من يخرج من النار وليس في قلبه عمل قلبي على التصديق الجازم مع النطق.
ليس بالصحيح كلام مرجع قال في الحديث لا أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. النصوص محكمة واضحة في أن لأن أهل النار مخلدون فيها وأن من ليس معه إيمان يخلد في النار، وصريحة في أن أهل التوحيد يخرجون. مراد من يخرج من النار من كان يعمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، أما التصديق المجرد فليس بإيمان. التصديق المجرد يحصل من إبليس ومن فرعون، نسأل الله أن نعرف. نعم حصل من إبليس ومن فرعون من الكفرة، لا بد من المحبة التي تبعث على العمل حتى يكون هذا يتحقق هذا التصديق بعمل. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل محمد من ليبيا: عند التحاقي بالعسكرية يجبروننا على حلق اللحية، فهل علي شيء؟
عليك أن تصبر على دينك، اصبر وصابر، ومن يتق الله جعل له مخرجا. وفق الله جميعا، وصلى الله على محمد وسلم.